الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل هذه النشرة بالعناوين. مفاوضات جنيف النووية، تقدم نوعي وعرقلة فرنسية. رفعت عيد، فرع المعلومات حلل دمنا ويفبرك الاتهامات.
بس عندي أدلة أكثر من هذا. مطور طومة ورطورة البنات.
ميقاتي يزور بري، علاقتي به تتجاوز كل الحدود.
أخ وصديق وأيضا الكل يعترف بمرجعيته السياسية وحكمته.
المنارة عين مآسي بصرى الشام مع المجموعات المسلحة. أهلا بكم. يوشك الطرفان الإيراني والغربي على بناء جدار جديد سيلقى عليه حمل سقف أي اتفاق يوقع، وببناء هذا الجدار يسقط جدار التهديد والوعيد، ومعه تسقط أحلام دول وجهات رهنت وجودها ومستقبلها وبنت سياستها على رذل إيران أو ضربها وإنهاكها فإهلاكها. العرقلة الفرنسية والهجوم الإسرائيلي لم يحولا حتى الساعة دون وقف المفاوضات التي تشهد تقدما نوعيا في جانب ونقاشات في جوانب أخرى ربما تحتاج إلى جولة مفاوضات حاسمة. رهانات داخلية أسقطها لقاء الساعتين بين بري وميقاتي، فالعلاقة التي تربط الثاني بالأول تتجاوز كل الحدود، والكلام لميقاتي الذي أقر بأن الجميع يعترف بمرجعية الرئيس بري السياسية وحكمته، وحيث أن لا مرجعية لتأليف الحكومة إلا التوافق الداخلي، عزف رئيس الجمهورية عن طرح الموضوع الحكومي في الخارج، كما أكد اليوم قبيل ساعات من سفره إلى المملكة السعودية، حيث يقتصر جدول الأعمال على لقاء الملك وولي العهد ووزير الخارجية دون الأمير بندر بن سلطان. فرع المعلومات الذي حلل دم أهالي جبل محسن بحسب مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي هو متهم باختلاق وقائع وفبركة، ومن المفروض التحقيق مع رئيس الفرع عن محاولة ضرب السلم الأهلي في طرابلس كما قال رفعت عيد. إذن نبدأ من جنيف، حيث من المفترض أن تختتم فيها المفاوضات بين إيران والدول الغربية مساء اليوم، وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المفاوضات ربما تستأنف خلال أسبوع أو 10 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا المساء. وقال ظريف بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن التقدم حتى الآن جيد، وتوصلنا إلى اتفاق حول بعض النقاط، ولا تزال هناك خلافات حول نقاط أخرى، ونحن بحاجة أيضا إلى ترديد بعض القلق. من جهته دعا الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني القوى الكبرى إلى عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المطروحة حاليا للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي. الأوساط الإسرائيلية تحدثت عن خدعة أمريكية للإسرائيليين في موضوع احتمال التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، وقد اعتبرت بعض التعليقات الإسرائيلية أن واشنطن ألقت بإسرائيل تحت عجلات الحافلة في سعيها للاتفاق مع طهران.
رغم أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد بين إيران والدول الغربية في جنيف، فقد ارتفعت حالة الهستيريا الإسرائيلية بشكل واضح بعد الكلام عن احتمال التوافق بين طهران والدول الست على اتفاق أولي لا يأخذ بالشروط الإسرائيلية. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن حالة من الصدمة التي أصيب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائه الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي أبلغه بخطوط الاتفاق المحتمل. وقد رأت الأوساط الإسرائيلية أن نتنياهو تعرض لخدعة من قبل الأمريكيين، وأن إسرائيل بقيت بمفردها في مواجهة الخطر الإيراني.
إيران حظيت باتفاق القرن، والمجتمع الدولي حصل على اتفاق سيء. هذا اتفاق سيء جدا، وهذا لا يلزم إسرائيل التي ستقوم بكل ما عليها لحماية أمنها ومواطنيها.
حالة الإحباط التي عبر عنها نتنياهو انعكست في مجمل التعليقات الإسرائيلية التي رأت أن إيران ستحقق مكسبا كبيرا في الاتفاق.
هناك شعور قاس ومحق أن أمريكا خدعت إسرائيل عدة مرات. هناك عدم ثقة بشكل كبير بالأمريكيين، وقد تعرضت مجموعة المسؤولين الإسرائيليين الذين أيدوا الموقف الأمريكي لهزيمة، وتبين أن نتنياهو وفريقه كانوا على حق، حيث أنه حينما لا يكون هناك خيار عسكري إسرائيلي مطروح فإن العالم يتخلى عنا ويتجاهلنا. نشأ وضع خطير وصلت فيه الشرعية الدولية لإسرائيل إلى درجة الصفر.
هناك هوة نشأت بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الموقف من إيران، فالولايات المتحدة دفعت كثيرا نحو إيران التي أخذت الكثير وقدمت القليل، وهي حافظت على القدرة في الوصول إلى مواد مشعة كافية لقنبلة نووية خلال 6 أسابيع.
الفرنسيون هم الأقرب للموقف الإسرائيلي، وهناك تحالف كبير من قبل السعودية ودول الخليج مع إسرائيل، وهذا تحالف سري يحظر الحديث عنه. وفي محيط نتنياهو يقولون أن المرشح ميت رومني كان محقا حين قال أن أوباما ألقى بإسرائيل تحت عجلة الحافلة.
محللون إسرائيليون قالوا إن نتنياهو سيستغل ما يعتبره خذلانا أمريكيا ليرفض أي ضغوط أمريكية تطالبه بتقديم تنازلات في المفاوضات مع الفلسطينيين.
في الشأن اللبناني، اتهم رئيس العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد فرع المعلومات بالوقوف خلف خطة استخباراتية كانت تحضر لضرب السلم الأهلي في لبنان بدءا من طرابلس.
كشف مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد عن دور فرع المعلومات فيما أسماه سيناريو تفجير طرابلس. وخلال مؤتمر صحفي اعتبر عيد أن موضوع التحقيقات في التفجيرين لم يعد قضائيا بل أصبح مشروع فتنة وإراقة لدماء طائفة بأكملها.
أنا طالع لفرجي أنه هذا الملف هو مفبرك، وكل شيء عم يصير بطرابلس لفبرك هذا الملف مسؤول عنه، لحلل دمنا وهو فرع المعلومات وعوينه حلال علينا دمه، وفشرت عينه لفرع المعلومات انه ننزل عنه، لان هذا جهاز عميل.
عيد أكد أن اعترافات أحمد العلي حصلت تحت وطأة تعذيب الأجهزة الأمنية، مستغربا إحالته إلى القضاء بعد 13 يوما من إيقافه، فيما حول إشحاد شحود بعد يوم واحد من إيقافه.
إذا بتهمي ذاتا، ليش أحمد العلي ضل 13 يوم ليمتثل قدام القضاء، وليش إشحادي ضل يوم ومتثل قدام القضاء؟ سألوا قاضي التحقيق، قال له أنت ذاكر أنه أنت صفات عن أفران ريان ليش؟ قال له هيدا الوحيد الشغل الوحيد اللي حطتها اللي أنا قايله بالتحقيق صحيحة، جيب الكاميرات، إذا ببين أحمد علي واقف عند أفران الريان باليوم المذكور أو أخذ أحمد مرعي من هالكاميرات أو 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 فأنا مذنب، وأنا حطيت هالكلمة لفرجي براءتي وبراءة الأستاذ علي عيد. حاضي بيعرف مينو اللي طلع خضر وأحمد مرعي من طرابلس عكر، بيعرفه. المستغرب بالقصة انه شحادي لما وقف قدام قاضي التحقيق بتهمة سكينة راح قال له لقاضي التحقيق انه فلان الفلاني هو اللي نقل ابني واللي نقل أحمد مرعي، قال له بس انت بالتحقيق فرع المعلومات منك ذاكر هيك، قال له لا انا ذاكرة بس اني ما حطوها. لا انتو فرع معلومات ولا فرع فتنة انتو؟ خلي الاجهزة الامنية تبرم على تيسير يحيى غليون، مشوا وشوفوا شو علاقته بموضوع التفجيرات. اشرف ريفي عنده علاقة مع حيان، هني عم يقضوا العالم على الهواء، عم يطلبوا العالم بس انه على الشكوك. طب انه مين اشرف ريفي يعني حتى ما ينطلب على التحقيق؟ ومين بيحقق معه؟ عماد عثمان؟
وإذ أسف مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد على الصورة التي رسمت في أذهان أهالي طرابلس عن جبل محسن، دعا أهل المدينة إلى عدم الانجرار في المخططات الإقليمية الهادفة إلى ضرب السلم الأهلي فيها. وبعد انتهاء رفعت عيد من مؤتمره الصحفي خرجت تظاهرات عفوية في جبل محسن تحمل صور عيد وتؤيد مواقفه.
وتعرض المواطن منصور فارس من جبل محسن للضرب في ساحة التل في طرابلس. المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح أفاد أن المواطن فارس 47 عاما يعمل سائق فان على خط طرابلس عكار تعرض للضرب والطعن بالسكين في ساحة التل في طرابلس من قبل مجموعة فاق عددها 10 أشخاص، وتم نقله إلى مستشفى سيدة زغرتة لتلقي العلاج. زار رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس نبيه بري في عين التيني، حيث كانت جردة لمواقف الطرفين خلال الأيام الماضية. من جانبه أكد رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية أنه لن يبحث الموضوع الحكومي في الخارج.
لم يصبر رئيس حكومة تصريف الأعمال طويلا على زعل الرئيس نبيه بري منه. البيانات والمواقف على جبهتي السراي عين التيني لا تفسد في الود قضية، هذا ما أكده الرئيس نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب. الجلسة طالت وتجاوزت الساعتين، العتب موجود والنقاش طاول كل الموضوعات، أكدت مصادر مطلعة للمنار. نقطة الخلاف الرئيسية أي طلب ميقاتي جلسة لمجلس النواب لتفسير حدود تصريف الأعمال حضرت في اللقاء، ولم ينتهي النقاش حولها إلى اتفاق، فلكل طرف وجهة نظر مختلفة تؤكد المصادر. الاستحقاق الحكومي، الجلسة النفطية، الوضع الأمني، زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، كلها عناوين جرى التطرق إليها، لا اختراقات نوعية سوى كسر الجليد.
حقيقة إن كان في أي سجال إعلامي ما بيكون السجال إلا بسبيل المصلحة العامة، وخاصة بحب أقول للجميع إنه العلاقة اللي بتربطني بالرئيس بري علاقة حقيقة تتجاوز كل الحدود، فهو أخ وصديق، وأيضا الكل يعترف بمرجعيته السياسية وحكمته، فبالتالي كان الاجتماع اليوم حسنت كل النقاط. طبعا رئيس بري شرح موقفه كاملا وشفته، صرنا أكثر من ساعة وأنا شرحت موقفي وعم بقول كمان في مواقف أخرى، فبالتالي بدنا نشوف مين الحقيقة المرجعية الصحيحة اللي بتقول مين وجهة نظره مظبوطة، ولكن أي خلاف مش خلاف إلا للمصلحة العامة، ولحتى نشوف كيف نقدر نمرق هالوقت الصعب اللي عم تمرق فيه البلد والمنطقة.
الحراك السياسي لم يقتصر على الرئاستين الثانية والثالثة، فعلى مسافة يومين من سفره المحدد بعد تأجيل إلى السعودية أطلق رئيس الجمهورية مواقف بدا أنه يريد من خلالها تطمين المتخوفين من تداعيات الزيارة على مسار التأليف الحكومي، فقد أوضح أن زيارته للسعودية عنوانها لبنان وأنه لن يتكلم بموضوع الحكومة في الخارج، لكنه كشف أنه سيلتقي الرئيس سعد الحريري خلال الزيارة، كما أكد أنه حتى الساعة الحكومة الجامعة كانت ولا تزال الأفضل بالنسبة إليه. وعن التمديد الرئاسي قال سليمان أنه في حال طرح هذا الموضوع سأقول أن التمديد غير ديمقراطي، وأكد أنه لا يرى مانعا من تسلم عسكري سدة الرئاسة لأنه مشهود له أنه الأكثر اعتدالا وانفتاحا.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم أن قدر اللبنانيين أن يكونوا معا وأن التعطيل والمقاطعة لا ينتفع بهما أحد. وفي المجلس العاشورائي في الشياح دعا الشيخ قاسم فريق 14 آذار للتحاور على قاعدة أن الوصول إلى نتيجة مشتركة يساهم في إطلاق عجلة بناء الدولة.
نحن نقول لهم لجماعة 14 آذار وكل الأطراف الأخرى، تعالوا نتحاور فنتفق أو نختلف على قاعدة أن نصل إلى نتيجة ونطلق عجلة بناء الدولة، فمهما كانت النتيجة بعد الحوار ستكون أفضل من الجمود والتدرس خلف الاستحقاقات الإقليمية الموجودة حاليا. هذه بادرة إيجابية نعلنها ونقوم بها فقط لمصلحة لبنان، لأن هذا الواقع الموجود حاليا كله أضرار.
تابع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن قضية أجهزة التنصت والتشويش الإسرائيلية، وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اعتبر غصن أن الدولة اللبنانية ترفض هذا التمادي الإسرائيلي وهي مصرة على معالجة هذه القضية، ورأى أن هذه القضية تستدعي عملا في اتجاهين، سياسي من خلال تقديم شكوى ضد العدو الإسرائيلي، أما الشق الثاني فهو تقني بحث يتعلق بالتحقيقات الجارية حول الخرق. توعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الهيئة العليا للإغاثة المعلق مهامه إبراهيم بشير بملاحقته قانونيا وقضائيا بعد تصريحاته الأخيرة. ونبه ميقاتي بشير إلى أن ما أدلى به عبر الإعلام يشكل خروجا عن القانون وعن الأحكام التي ترعى عمل الهيئة العليا للإغاثة، وأكد له أن رئاسة مجلس الوزراء ستتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إزاء ما وصفها بالافتراءات. وكان العميد بشير اتهم مدير عام مجلس الوزراء سهيل بوجي بتدبير الحملة ضده لإخراجه من الهيئة بهدف الهيمنة عليها. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المقاومة جاهزة لما تقرره الدولة اللبنانية في مواجهة الخرق الإسرائيلي للتجسس على لبنان. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد جعفر هاشم في عين التين في البقاع الغربي، رأى رعد أن العدو الإسرائيلي يجس النبض السيادي للدولة اللبنانية.
ندعو الدولة إلى أن تثبت جدارتها في حماية سيادتنا، ونحن سننتظر ما تقرره الدولة ونقول لها نحن جاهزون للدفاع عن سيادة لبنان. لكن لا يتوهمن أحد أن هذا الأمر سيمر مرور الكرام.
جولة لوزيري الزراعة والطاقة في حكومة تصريف الأعمال على عدد من المرافق الحيوية في البترون.
جولة مشتركة لوزيري الزراعة والطاقة في حكومة تصريف الأعمال على مشاريع إنمائية في البترون. جولة الوزيرين شملت عددا من المرافق الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، بداية من دير مار يوسف والمركز الزراعي ثم معهد علوم البحار. اطلع خلالها الوزيران عن كثب على واقع المشاريع ودورها المستقبلي في تطوير البترون بحضور القائم مقام ورؤساء البلديات ومخاتير وفعاليات البترون. في السياسة، تشديد من الجانبين على أهمية وثيقة التفاهم في استقرار البلد، مع دعوة إلى عدم تضييع الوقت في ملف النفط.
إن شاء الله نقدر نضل بتعاون نعطي البلد أمين. عملنا لوسيط التفاهم، ولولا منا البلد أكيد ما كان ضل بأمان اليوم. والزهار وإنما ما قدرنا عملنا لحتي تقلق بوسيط التفاهم، إن شاء الله نقدر نقدمه للناس، لأن الناس طمي منا هيك وحقهم علينا هيدا الشيء.
ومن ضمن العمل للأمن والأمان هو العمل لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، حكومة وطنية جامعة لكل اللبنانيين. وحجم هدر وقت، البعض عم يهدر وقت بهذا الأمر، والبعض عم بيضيعوا فرص على اللبنانيين. يمكن معالي الوزير بصير ما حكى عن امبارح كان بقبرص، هي فرصة استخراج النفط.
وأكد الوزيران على أهمية التنسيق المشترك لدعم مناطق الأطراف بالمشاريع الإنمائية. فادي منصور، قناة المنار، من البترون، شمال لبنان.
ونتابع هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أهالي مدينة بصرة الشام إلى الشرق من محافظة درعا السورية ضحايا الاعتداءات التي يمارسها المسلحون. عائلة المقداد واحدة من أبناء المدينة دفعت ثلاثة من أبنائها ضحية الاعتداءات.
هذا هو الطريق بين محافظة السويداء ومدينة بصرة الشام، الشريان الحيوي الوحيد الذي يغذي مدينة بصرة الشام. المجموعات المسلحة وبشكل دائم تحاول قطع هذا الطريق وخنق مدينة بصرة الشام، إما عن طريق زرع العبوات الناسفة، التسلل الليلي وزرع العبوات الناسفة، أو بطريق الكمائن وإطلاق رصاص القنص على المدنيين بشكل دائم ومستمر على هذا الطريق. هذه السيارة تعود لعائلة وقعت ضحية كمين نفذته المجموعات المسلحة على هذا الطريق ضمن مجموعة من الكمائن المماثلة. النتيجة محمد عبد الرحيم المقداد وابنه نصر المقداد وحفيده الطفل وسام نصر المقداد ماتوا حرقا داخل السيارة، وسط إطلاق نار مباشر وكثيف عليهم.
ما في غير جماعة إرهابية هم اللي كلاب اللي حرقوها. طفل اللي عمره 6 سنين هذا تو دمه. طفل اللي تو دمه لمين؟
ترفع هذه السيدة يديها بالدعاء على من حرمها زوجها وولدها وحفيدها، تحاول التجمل بالصبر ما وسعها وصاله قبل أن تصب غضبها على من أصاب عائلتها بنكبة.
يا جوزي وابني وابن ابني طفل صغير حرقوه بالسيارة، احترقوا وحطبوا ببارز يالله قلبي ملك واحد يطلحهم، حلقوا حريق والنار شعلت فوق بالسيارة يالله قلبي، والله السيارة حجدتم يالله قلبي صرفهم كيهم إلى الله. لو واحد وحد ما له حدا إن شاء الله مثل ما لوع قلبي أنا جوزي وابني وابن ابني أماتهم إن شاء الله تتلوع قلبهم.
يا هلك قلب أمه عليه اللي ضرب وسام، مال عمري وسام ابني وجوزي وعمي، عمي سنزي وجوزي، مال عمري وسام، مال عمري أخوي شو أخوي شو مسوي أخوي أخوي شو مسوي أخوي أخوي رحمهم ياسر الزيتان.
لسان حال أهالي بصرى الشام يستهجن أفعال مجموعات تكفيرية تتربص بالقرية شرا وفتنة طائفية.
وضع القرية مساوي من قبل العصابات المسلحة الإرهابية، رمي قذائف صواريخ، زرع عبار على طريق بصرى السويدان لأنه هي الرئة الوحيدة أو المنفذ الوحيد.
المجموعات المسلحة التي تحاصر القرية من كل الجهات تتلقى دعما بالسلاح والمقاتلين من جهة الحدود الأردنية، وهي أخفقت على مدار الأيام الماضية في دخول القرية أو السيطرة عليها. حالة العيش المشترك في بصرى الشام لا تناسب المجموعات المسلحة وجبهة النصرة، لذلك تلجأ وباستمرار لاستهدافات عشوائية لا تميز صغيرا ولا كبيرا. من قرية بصرى الشام في ريف درعا، جعفر مهنا، قناة المنار.
أطلق ناشطون من جنسيات مختلفة في عدد من الدول حملة عالمية للتعريف بشخص الإمام الحسين عليه السلام والقضية التي استشهد من أجلها في كربلاء.
من هو الحسين واليوم العاشر؟ مجموعتان انطلقتا في حملة خيرية عالمية للتعريف بشخصية الإمام الحسين عليه السلام وأسباب نهضته في ذكرى استشهاده في اليوم العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة النبوية. من مدن في أمريكا الشمالية إلى ساحات عامة في الهند رفعت لافتات تفسر ملحمة عاشوراء باللغة الإنجليزية وتشرح الحقوق التي قضى الإمام الحسين من أجلها في كربلاء، فيما كانت الحافلات ومحطات القطارات في لندن وغيرها من الحواضر البريطانية تحمل شعار يوم وقف الحسين لأجل حقوقك. وتركز حملة من هو الحسين على معاني الحب والتضحية والكرامة المتمثلة في شخصية الإمام، وتعمل على ترجمة ذلك بتوزيع عشرات الآلاف من البطاقات التعريفية مرفقة بالورود على البيوت في أنحاء متفرقة من العالم، وتقديم عشرات الآلاف من عبوات الماء التي تحمل إعلانات لتعريف الناس بعطش سبط رسول الله عليه السلام في كربلاء. ولدى الحملتين مئات المتطوعين في أستراليا وأمريكا الشمالية وأوروبا الذين رأوا في شخصية الحسين عليه السلام أهدافا تتناسب مع عملهم الخيري.
The example of Hussein is a very clear example of a man who had the right thing to do and the easy thing. But he chose to do the right thing.
He was a leader who sacrificed his life for truthfulness and honesty.
Hussein taught millions of people after him that there's only one choice, life or honor.
وترى حملة من هو الحسين أن قضية الإمام الحسين عليه السلام من شأنها توحيد الشعوب على تحقيق السلام فيما بينها، وعمل ناشطون من الحملة مؤخرا على توزيع المياه خلال مباراة جمعت بين منتخبي باكستان والهند الجارتين اللدودتين. وتقوم المجموعة بحملة تبرع بالدم في عدد من مدن العالم من بينها العاصمة اللبنانية، حيث ستستقبل الجامعة الأمريكية في بيروت المتبرعين في 14 من الشهر الحالي.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون اللجنة الجزائرية الداعمة لسوريا وللمقاومة في لبنان والعالم العربي برئاسة رمضان مدلعة.
نتأمل أن تكون الأيام القادمة من المبادرات السلمية هي نهاية للحروب لسادة قسم من المغرب وقسم من المشرق.
سيادة العميد ميشيل عون، وهذا الرجل تبعناه في عدة مواقف أثناء الأزمة اللبنانية والحرب الأهلية، ثم في تعاونه مع المقاومة.
لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى ضرورة إحياء المؤسسات الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية. وخلال استقباله وفدا طلابيا من جامعة الاليو، أكد جعجع على أهمية إجراء انتخابات فعلية للرئاسة الأولى. اتفق وزير الطاقة جبران باسيل والمسؤولون القبارسة على تشكيل لجنة تقنية مشتركة من الوزارتين لدراسة المشاريع والتعاون في مجال المياه والسدود. منح رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الكاتب اللبناني أمين معلوف وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، وذلك خلال حفل أقامه للغاية في بعبدة. افتتحت حركة فتح في منطقة صور مؤتمرها الثالث الذي حمل اسم دورة الشهيدة هدى فارس في قاعة الشهيد فيصل الحسيني في مخيم الرشيدية بحضور فعاليات فلسطينية ولبنانية.
ونتحول معكم مباشرة مشاهدينا إلى مجمع سيد الشهداء عليه السلام لمتابعة المجالس العاشورائية المركزية التي يقيمها حزب الله. عظم الله أجركم وإلى هناك.